استفاد بهم.
انظر، كان السلف رضوان الله عليهم يحتسبون الاستخفاف بهم، الاستخفاف يعني يذكرهم بصورة يستخف بأولئك الأقوام. لماذا؟ حتى ينزل من قدرهم، فيقول فلان الذي يدرس كذا وكذا هذا فلان لا يساوي نملة، بل النملة أفضل منه، يستخف به ولا يساوي ذبابة ولا يساوي كذا، ويحقره حتى يكون حقير في عيون الناس. لماذا؟ حتى لا ينظر إليه، لأنه من أهل البدع، وأهل البدع لا بد من اجتنابهم، وهم يحتسبون الأجر، قد يؤذوا في جنب الله لكن يحتسب الأجر على الله. قال
وتحقيرهم ورد المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومماكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع.
نعم، يحذرون من المخالطة ومن المؤاكلة ومن المشاربة. لماذا؟ ومن المشاورة، لأنه لن يشورك إلا على عقيدته، وإذا أكلك وشاربك يخشى عليك أيضا أن يكون في مجلس الأكل والشرب ما يستغله ويطرح فيه الشبه، فيتكلم في عقيدة فاسدة من التكفير وغيرها، ويتكلم في أمور الصفات وأنت لا تستطيع أن تجيب، وهذا ملاحظ، يطرح شبه، نسأل الله السلام، أليس كذلك؟ إذن فر من المجذوب، فرارك من الأسد، أليس كذلك؟ قال
وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف.
نعم، وهذا فيه تفصيل إن شاء الله سيأتي عند الشيخ. الصلاة على المبتدع لا تترك على الإطلاق، ولا أيضا تفعل الإطلاق، بل فيها تفصيل سيبينه الشارح رحمه الله. قال
وقد شهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع.
نعم، والشيخ محمد بن إبراهيم معروف رحمه الله تعالى، هو مفتي السعودية سابقا رحمه الله تعالى، وهو عالم جليل معروف بالعلم. نعم،
وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم، وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة.
نعم، وخاصة إذا كان الإنسان يدرس عقيدة وهو لا يستطيع أن يجيب عن الشبه، هذه مصيبة، يذكر شبه ولا يستطيع أن يجيب. إياك والشبه، اسكت، درس ولا تتكلم في الشبه، إن كنت تستطيع أن ترد وكنت قوي الحجة فاذكر وانقض، أما أنك تذكر ولا تستطيع أن تنقض الشبه، أنت ماذا فعلت؟ أتيت بشبه وأوقعتها في قلوب المستمع، في قلوب المستمعين، فالمستمع مسكين وقعت الشبه لا يوجد الجواب، إذن أنت ما نفعت، أنت ضررت، أليس كذلك؟ فلا تذكر الشبه إن كنت لا تستطيع أن تجيب، أما إن كنت ممن يستطيع كما يفعل ابن القيم رحمه الله تعالى فيذكر الشبه ثم ينقض عليها بالحجج الساطعة ويبين عوارها ويبين بطلانها، عرفتم؟ أما أنه يتكلم في شبه وهو لا يستطيع أن يجيب يسكت، وإذا وقعت في نفسه شبهة لا يطرحها لأخيه الذي هو مثله. لماذا؟ لأن أخا قد يقع في نفس الشبهة، لا، امسك تلك الشبهة واسأل أهل العلم حتى تزول تلك الشبهة عن قلبك. وإياك أن تكون كما قال شيخ الإسلام كالإسفنجة، كل ما تأتيك شبهة تستشربها، لا، إذا أتتك الشبهة لا تقبلها أصلا، ولكن اجعلها في محل حتى تجيب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ما انتفعت بوصية من شيخي رحمه الله، يعني به شيخ الإسلام بن تيمية، مثل هذه الوصية، وهي يقول كنت آتي لما تمر علي شبهة من الشبهة أذهب إليه وأقول له يا شيخ كذا وكذا كذا الشبهة، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، فقال له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول لابن القيم إياك أن تجعل قلبك كالإسفنجة تستشرب البدع ثم تريد أن أنقضها لك، لا، اجعل قلبك كالمرآة، أيما شبهة أتتك صدها هذا القلب. ويقول ما انتفعت والله بوصية مثل هذه الوصية لعظمها، انظر، لأن الإنسان يجمع الشبه في قلبه سيسقط، سيموت، يقع في البدع، لكن لا تقبل أصلا البدع، وإن كانت هذه البدعة لا تعرف أن تجيب عليها اسأل أهل العلم، لكن لا تقبلها وتجعلها في قلبك، لا، اجعلها اصلا مردوده، قل في قلبك اصلا هذه الشبهه باطله جزما. لكن انا ما اعرف الجواب الان، اهل العلم سيجيب عليها. اما تقول والله شبهه قويه استشربها القلب، شبهه ما شاء الله عظيمه، معنى هذا ان قلبك تاثر، لا، قل هذه شبهه باطله ضعيفه. لكن انا ما اعرف الجواب، اهل العلم سيجيب عليها، ما تدخل في قلبي. وضح لكم كيف تعامل الشبه والبدع. قال:
وكان سهل بن عبد الله التستوري لا يرى إباحة الأكل من الميت للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد.
نعم، يقول سهل رحمه الله تعالى: كان إذا قيل بأن مبتدع مضطر هل يجوز له أن يأكل من الميتة؟ ومعروف أن الميتة إذا اضطر الإنسان وصل إلى الضرورة يجوز. قال المبتدع: لا، ما يجوز له. قيل له: لما؟ قال: لأنه باغ في بدعته. إذن والباغي لا يأكل. ولكن هذا لا شك أن فيه نظر وفيه تفصيل، وسيأتي، لأن البدعة على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فإن كانت مكفرة فهو كما قال، على تفصيل أيضا، لكن ليس باغ كما فسر هو، لأن المراد بالباغي هنا ما سيأتي، أي متعد غير باغ، لا يتعدى في الأكل، لا، يأكل بحدود ماذا؟ الضرورة. هذا إن شاء الله سيأتي بيانه من كلام الشيخ. قال:
فهو باغ في بدعته وكانوا يقولونه.
لكن هذا إن دل على ما عندهم من الشدة على أهل البدع، وهي شدة في محلها، شدة على أهل البدع حتى يبينوا ما هم عليه ويبعد الناس عن هذا المرض، نسأل الله السلامة. قال:
وكانوا يقودونهم من مجالسهم، كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج.
نعم، الإمام مالك فعل هذا، فيجوز للشيخ أن يطرد الطالب إذا وجد أنه يطرح البدع ويطرح الشبه. وسيأتي من كلام الشيخ أيضا أمور أخرى. الإمام مالك جاء هذا الرجل فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، هذه آية. قال: كيف استوى؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى أطرق رأسه وتصبب عرقا، كيف تجرأ يقول في نفسه هذا الرجل أن يسأل عن كيفية هي لله تعالى؟ ثم رفع رأسه وقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: الاستواء معلوم في اللغة العربية بمعنى العلو والارتفاع، والكيف مجهول لا نعلمه، لأننا لا نعلم ذات الله، كيفية ذات الله، فأنا لا أن نعلم كيفية الاستواء. قال: والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف عندنا وعند السلف بدعة، وما أظنك إلا مبتدع، أخرجوا هذا الرجل من المسجد فإنه مبتدع. قال: فحملوه أصحاب الإمام مالك وألقوه خارج المسجد. انظر لماذا؟ لتعظيم هذه المسائل عندهم رحمهم الله تعالى. قال:
وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم، حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم، وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي.
نعم، لما يمشي ما شاء الله هذا السني ويعاشر المبتدع ويؤكل ويشارب ويضحك ويحضر عنده، هذا معنى أنه يزكيه، لأنه راض عنه، لا ينكر عليه ولا يبين عواره، إذن هذا دليل على أنه يزكي. وهذه مصيبة، لأن الناس إذا رأوه أنه يزكي سيقبل عليه، وخاصة المبتدئ في العلم لما يرى إنسان قديم في العلم يفعل ذلك، والعامي من باب أولى. لهذا قال المصنف: والعامي مشتق من ماذا؟ من العمى، لا يرى، مشتق من العمى، قال لا يرى، يمشي خلف من يقوده، ولهذا إذا رآك أنت فعلت كذا سيفعل ما تفعل، أليس كذلك؟ قال:
والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا،
وهذا هو الغالب. وإن كان العامي سيأتي عند الشيخ أنه مشتق من ماذا؟ من العام. قال:
ويرى في كتب المصطلح وآداب الطلب
يعني من العموم، مشتق من العموم، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم،
وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل، أخبار في هذا.
نعم، الأخبار في هذا متكاثرة. كم مضي؟ نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم نبين ما بقي. طبعا سيكون الدرس الحلية يوم الاثنين فقط بعد صلاة العشاء، أما يوم السبت كما قلت لكم سيكون في مصطلح الحديث في المنظومة، ويوم الاثنين ويوم الأحد سيكون في شرح الأصول الثلاثة بعد صلاة العشاء. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى:
ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: المؤلف وفقه الله حذر هذا التحذير المرير من أهل البدع.
ويريد به الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه قد مر بكم كلام الإمام الذهبي، وهو كلام عظيم يوزن بالذهب بل أعظم من الذهب رحمه الله تعالى. قال:
وهم جديرون بذلك، ولا سيما إذا كان المبتدع صليط اللسان فصيح البيان.
نعم، هذا قد يوجد، تجد المبتدع إذا تكلم فصيح بليغ، ولكن ما تنفعه تلك الفصاحة. وسليط اللسان على أهل السنة، يتكلم ويغمز ويلمز ويأتي بعبارات تبين عواره وجهله. انظروا إلى المجسمة، انظروا إلى كذا، انظروا إلى كذا، ويريد بذلك الطعن في أهل السنة، وهم براء من ذلك رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فالمشكلة إذا كان بليغ هذا المبتدع وسليط اللسان، كان هذا أشد في هجره وتركه وفي الإنكار عليه، لأنه داعي إلى بدعته، والداعي إلى بدعته لا بد من بيان عواره، أليس كذلك؟ قال: نعم، كلام الذهبي الذي مر بنا. نعم، قد يكون خطأ، لكن الكلام كله للذهبي الذي مر بنا، كله كلام الإمام الذهبي، ولهذا سيأتي الآن. نعم.
فإن شره يكون أشد وأعظم، ولا سيما إذا كانت بدعة مكفرة أو مفسقة، فإن خطره أعظم، ولا سيما إذا كان يتظاهر أمام الناس بأنه من أهل السنة.
نعم، وهذه مشكلة أعوص طبعا، سواء كان كلام الشارح رحمه المؤلف رحمه الله أو كلام الذهبي، هو الكلام هو. يقول رحمه الله: خاصة إذا كان يتظاهر بالسنة أمام الناس وهو من أجهل الناس بالسنة، فيظهر أنه ما شاء الله على السنة ويبين للناس أنه على السنة، ولكن يطعن في السنة باسم السنة. هذه المصيبة، وهذا لا شك أنه أشد، وينبغي أن ينتبه له طالب العلم، لأن من الناس من يقول: نحن على الجادة، وأنا على المنهج، وأنا على كذا، ولكن والله في هذه الجزئية مثلا في الحاكمية أنا ما أوافقكم، أنا في كذا لا أوافقكم، ويبدأ يخرج في جزئيات، هذا ينتبه منه، لأن هذا قد يتلبس بلباس السنة حتى يطعن في السنة، وهذا قد وجد، نسأل الله السلامة. فعلى طالب العلم أن يكون منتبها لهذه المسألة، يكون حريصا على أن يعرف من هو صاحب السنة ومن هو صاحب البدعة ومن هو المتلبس باسم السنة، ولا أقول بالسنة، ويطعن في السنة. إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، فاعلم أنه رجل مبتدع، وإن قال أنا على السنة. إذا كان يقدر علماءنا فلا كرامة له وفيه، أليس كذلك؟ فرجل يتكلم في علماء السنة ويقول: والله الشنقيطي مكتبة متحركة قديمة، وآخر يطعن يقول فلان فيه كذا وكذا، فاعلم أنه ليس سني، وإن ادعى السنية، وإن ادعى أنه على الجادة، فانتبه منه، لأنه لا يطعن في علمائنا إلا مبتدع، أليس كذلك؟ يأتيك رجل يتكلم على الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ الألباني وغير من رموز السنة، ويغمز أو يهمز لا يفقه واقع، لا يفقه كذا، فلان فيه كذا، فاعلم أن هذا الرجل ليس على الجادة، واحذر وحذر منه. لماذا؟ لأنه يريد أن يدخل باسم السنة ولكن يهدم السنة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا حذاري حذاري، لأن هذا شر، لأن هذا شره أعظم، أليس كذلك؟ قال
لأن بعض أهل البدع عندهم نفاق، تجده عند من يخاف منه يتمسك ويقول أنا من أهل السنة وأنا لا أكره فلانا ولا فلانا من الصحابة وأنا معكم.
نعم، وهذا حتى يوجد الآن، تجالس قل والله لا، نحن نحب العالم فلان وعالم فلان والعالم فلان، لكن لما تأتي تسمع الأشرطة وتسمع ما يقول تجد عجب، تحب هذا وتتكلم فيه هذا الكلام، تقلل من شأنه هذا التقليد، هذا كذب نفاق. إن كنت بحق صاحب سنة فعليك أن تعظم أصحاب السنة. ولهذا كان السلف كما قلت لكم قالوا إذا رأيت الرجل يتكلم في أحمد ومالك وسفيان وهؤلاء فاعلم أنه صاحب بدعة وإن ادعى السنة. هذا هو المنهج، لا يلبس علينا، نحن لسنا بأغبياء حتى يلبس علينا، يأتينا رجل يقول يدعي السنة وهو يحارب أهل السنة، لا والله، لابد أن تكون على الجادة تعرف من هو صاحب السنة. قال
وهو كاذب فمثل هؤلاء يجب الحذر منهم. وقوله وكان من السلف من لا يصلي على مبتدع، على كل حال إذا كانت البدعة مكفرة فلا شك أن الصلاة عليه لا تجوز.
نعم، البدعة على قسمين، بدعة مكفرة مخرجة من الملة، وبدعة غير مكفرة. فإن كان أراد بالبدعة المكفرة فصحيح، الكافر لا يصلى عليه، أليس كذلك؟ وإن كانت بدعة غير مكفرة ففيها تفصيل، إن كان من أهل العلم وسيؤثر تركه لهذا الرجل بأن يهجر أهل البدع فلا شك أنه عدم الصلاة عليه من هذا العالم أولى، لكن يجب أن يصلى عليه من غيرهم لأنه لا زال في دارة الإسلام. وإن كانت الصلاة عليه قد تجذب الآخرين بأن يدعوهم مثلا ويبين لهم حاله أو حال المنهج الذي كان عليه من غير ذكره فينظر في حاله، هذه الصلاة، هذا يرجع إلى العالم، وإن كان الهجر هو الأولى، أليس كذلك؟ قال
لقول الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، نهاه الله جل جلاله. لماذا؟ لأن الكافر كما قلت لكم لا يصلى عليه. قال
هذا لا يصلى عليه، أما إذا كان غير مكفرة فهذا ينظر فيما يترتب على ترك الصلاة عليه من المفسدة وعدمها. فإذا كان أهل السنة أقوياء وكان أهل البدعة في عنفوان بدعتهم فلا شك أن ترك الصلاة عليهم أولى.
نعم، إذا كانت البدعة قام رأسها واشتهرت وأهل السنة أيضا لهم شوكة فلا شك أنه يعرف بأنه سيصلى عليه من أصحابه، لكن هنا يترك. لماذا؟ يبين بأن هذا لم نصلي عليه لأنه ممن يحارب السنة، أليس كذلك؟ لأن شوكته أقوى. أما إذا كان ضعيف وقد يؤدي هذا إلى مفسدة عظيمة بأن يؤخذ هذا الإمام والعالم ويفعل به الأفاعيل فلا، لماذا؟ حتى لا يضيع على أصحابه علمه، أليس كذلك؟ فهذه ينظر فيها العالم. قال
لأن أهل السنة أقوياء وهؤلاء في عنفوان دعوتهم، ربما إذا تركنا الصلاة عليهم يحصل بذلك ردع عظيم لهم.
نعم، يحصل بذلك ردع عظيم لهم، فيرتدع من يرتدع، أليس كذلك؟ قال
وما ذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي البلاد السعودية في زمانه يدل على قوته رحمه الله وصرامته، حيث صرف عن الصلاة على مبتدع. أيضا الصلاة
طبعا ترك الصلاة على مبتدع وبينا التفصيل فيها، واضح على تقسيم البدعة. نعم،
أيضا الصلاة خلفه من باب أولى أن يحذر الإنسان منها، فإن كانت بدعته مكفرة فإن الصلاة خلفه مع العلم ببدعته المكفرة لا تصح.
نعم، إن كانت البدعة التي هو عليها مكفرة فالصلاة خلف الكافر لا تصح، وإن كانت غير مكفرة فالصلاة صحيحة. وأيضا ينظر إلى المصلحة والمفسدة في هجره وتركه، أي ترك الصلاة خلفه. ولكن أهل السنة يقولون صلي خلف كل بر وفاجر، فإن الصلاة صحيحة، لكن كما قلت لكم التفصيل ما سيأتي. قال
وإن كان دون ذلك فالصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة، لكن لا ينبغي أن يصلى خلفه. أما ما ذكر عن سهل بن عبد الله الدستوي الذي لا يبيح أكل الميتة،
وضح لكم. إذا كان مبتدع لا شك أن الصلاة خلفه صحيحة، لكن الترك أولى حتى لا يعظم سواده ولا يقوي شوكته. وضح لكم؟ لأنه خاصة إذا كان هذا من أهل العلم يقال انظر ما شاء الله الشيخ فلان يصلي وراء فلان، إذن هذا على حق، لأنه لو كان يعلم أنه على غير حق ما أخذ يصلي وراءه ما شاء الله الصلوات وإلى آخره، إذن سيجر الآخرين إلى مفسدة. فنقول الترك أولى للمصلحة. وضح لكم؟ أما ترك لحوم المبتدع أو لحم المبتدع يعني الذي ذبحه اعتبره الشيخ من الميتة. نعم.
أما ما ذكر عن سهل بن عبد الله الدستوري الذي لا يبيح أخذ الميتة للمبتدع وإن اضطر إلى ذلك، فإن كان هذا المبتدع كافرا فإنه لا يباح له عند الله أكل الميتة ولا أكل مذكاته.
نعم، يعني هذا المبتدع إن كان كافر أصلا ليست الميتة لا تباح له أن يأكلها، لأنه بيّن بأن باغ هنا معتدي، فهذا معتدي ببدعته، وإن كنا لا نسلم بهذا كما سيأتي. لكن يقول رحمه الله تعالى إن كان هذه البدعة التي عليها هذا المبتدع كافر فأصلا الكافر لا يباح له لا الحلال ولا الحرام كأصل. لماذا؟ قال
لقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا.
انظر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس عليهم ماذا؟ جناح يعني حرج فيما طعموا يعني فيما أكلوا إذا ما اتقوا وآمنوا، إذن التقوى والإيمان، وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. مفهوم أن الذي لم يؤمن عليه جناح في أكله، أليس كذلك؟ لأن الذي خلقه ورزقه وأوجد له هذا يأكل من ما أوجد له جل جلاله ورغم ذلك يكفر به، فكيف لا يكون عليه جناح؟ وضح لكم؟ قال
ولقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
شاهد من قل هي من لمن؟ للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هذا واضح. ولهذا انظر هذا الكافر الذي يأكل ويتمتع ويشرب يكون عليه وبالا يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، ومنها ما أكل وشرب، لأنه بأكله وشربه يتقوى على ماذا؟ على طاعة الله، يتقوى على معصية الله، يتقوى على معصية الله. إذن هي سبب في التقوية أصبحت على المعصية، إذن سيحاسب أو لا يحاسب؟ سيحاسب عليها. كالمسلم الذي يتقوى بأكله أو شربه على المعصية سيحاسب، أصبح هذا الطعام حراما بالنسبة له. لماذا؟ حتى وإن كان مسلم لأنه صار وسيلة إلى التقوي إلى محرم. وضح لكم؟ فكذلك هو، فنقول صار وسيلة إلى محرم فكان محرما، ولهذا على الإنسان أن يتحرى وأن يحول كل المباحات إلى طاعات، ينوي أنه يأكل للتقوي لطاعة الله، إذا نام للتقوي لعبادة الله، وعلى ذلك فقس. وهذه حياة المسلم الحقيقية، هذه حياة المؤمن في ليله ونهاره هو في عبادة وطاعة لله، في كلامه، في نظره، في جلوسه، في قيامه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظر ثلاث مواقف، معنى أنهم يذكرون الله على كل أحيانهم، أليس كذلك؟ قال
فدل هذا على أن الطيبات من الرزق والزينة التي أخرج الله لعباده ليست خالصة لغير المؤمنين يوم القيامة، بل يحاسبون عليها. فإذا كانت بدعة،
نعم يحاسبون على ما بينت لكم بأنها وسيلة للتقوى على الكفر والمعصية والطغيان، فكيف تكون خالصة له؟ فيحاسب عليها كالمسلم الذي يتقوى بجائز ومباح على المعصية، يحاسب لو يحاسب يحاسب لا شك، أليس كذلك؟ قال
فإذا كانت بدعته مكفرة فنحن نقول لا يحل له أن يأكل الميتة عند الإضطرار ولا الزكاة عند الاختيار، لكن نقول تب من بدعتك المكفرة وقل كما يأكل المؤمنون.
نعم، لا يحل له أن يأكل الميت عند الاضطرار ولا المذكاة، واضح؟ عند الاختيار. لماذا؟ كما قلت لكم. قال
وإن كانت مفسقة ففيما قاله رحمه الله نظر.
نعم، يعني وإن كانت البدعة ليست مكفرة فلا نقول بأنه لا يجوز له أن يأكل من لحم ماذا؟ الميت إن كان مضطر. لماذا؟ لأنه لا زال في دائرة الإسلام ولا زال هو مسلم وهو داخل في الآية، أليس كذلك؟ قال
لأن الصحيح فيما قاله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي غير مبتغ لأكل الميتة ولا عاد، أي غير معتد لأكل ما يحتاج إليه.
نعم، ولا عاد بمعنى أنه غير معتد في أكله هذا للميتة، وإنما يأكل بحسب الضرورة. وضح لكم؟ هذا معنى الآية الصحيح. قال
هذا هو الصحيح في الآية، والدليل على أن هذا هو الصحيح هو قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
فمن اضطر في مخمصة، حاجة، جوع، غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الآية واضحة فيما بيناه، أليس كذلك؟ قال
ومن العلماء من قال المراد بالباغي على الإيمان وليس كل فاعل معصية.
نعم.
ففي كلام سهل رحمه الله تفصيل، وهو إذا كانت بدعته مكفرة فلا يحل له أن يأكل من الميتة أو المذكاة ويحاسب على بدعته عند الله، وإذا كانت غير مكفرة ففي قوله نظر. أما في طرده من المجالس فنعم يطردون من المجالس.
نعم، المبتدع إذا علم الشيخ بأن الذي يحضر عنده مبتدع فإنه يجوز له أن يطرده. لماذا؟ خاصة إذا علم، يعني إذا علم أن هذا المبتدع لا يتكلم ولا يعرف في البدعة وإنما ملبس عليه، هذا ما يطرد لأنه يتأثر بالسني. أما إذا كان هذا ممن يدعو وهذا الرجل إنما حضر حتى يتصيد كما يقال، فهذا لا شك أنه يطرد، فيجوز للشيخ أن يقول اخرج ولا تجلس. لماذا؟ لأن في جلوسه مفاسد، منها أنه يشوش على الموجودين، فكل مسألة يتكلم فيه الشيخ يحاول أن يطرح شبهة حتى يتأثر الطلاب. الأمر الثاني، قد إذا خرج الشيخ يجلس مع الطلبة هو ويبدأ يطرح بعض الشبه عليهم فيؤثر فيهم، أليس كذلك؟ إذن لا شك أن هذا يطرد من المجلس. وضح لكم؟ لأن في وجوده مفاسد. قال
وللشيخ أن يطرد من مجلسه ما دون ذلك.
نعم، للشيخ حق أن يطرد من مجلسه ما دون ذلك، ليس بدعة فقط بل ما دون ذلك، فما بالك بالمبتدع. قال
ما دون ذلك إذا رأى من أحد الطلبة أنه يريد أن يفسد الطلبة عند زملائه، وبحيث يعتدون على الشيخ ولا يهابونه ويحتقرونه فله أن يطرده، لأن هذا يعتبر مفسدا يطرد.
نعم، لأن هذا يؤدي إلى مفسدة، إذا رأيت الطالب إنما يجادل وإنما جلس في المجلس حتى يقلل من شأن الشيخ وجلس حتى يحقق، فلا شك أنه يجوز له أن يطرده. لماذا؟ لأن هذا سيشوش على الآخرين ويؤدي إلى احتقار العلم وأهله والجرأة على أهل العلم، وهذا هل هذا فيه مفسدة؟ لا شك أنها مفسدة عظيمة، لأنه لن يقبل العلم ولا الكلام الذي يصدر من أهل العلم، لأنه حقر من شأنه، ولا شك أن هذا يطرد من المجالس. وهذا قد يوجد في بعض المجالس، تجد ما شاء الله في المجلس بعض النساء وبعض الرجال يشوش بعضهم على بعض، يجلس هذا يتكلم، والله الشيخ ما يصلح، والله هذا كذا، فيؤدي إلى تشويش، وهذه مشكلة. ما تريد تحضر لا تحضر ولا تتعب نفسك، أليس كذلك؟ كما بينا في البداية، ما يحضر الطالب عند إنسان إلا بعد أن يعلم أنه متمكن أو غير متمكن، هو أهل للعلم للتدريس أو ليس أهل. لماذا تضيع وقتك وعمرك عند إنسان أنت لم تثق به، أنت لم تثق به؟ فلولا أنك تذهب إلى من تثق به حتى تأخذ العلم وأنت مطمئن، أليس كذلك؟ هذا هو العقل وهذا هو العلم، وهذا هو العقل، وهذا ما دلت عليه العادة، أليس كذلك؟ قال
والإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا.
نعم، الإمام مالك قال ما أراك إلا مبتدعا، وبينت لكم بذلك الرجل الذي جاء يسأل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك رأسه، وبعد ذلك رفع رأسه، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا الرجل وما أظنك إلا مبتدعا، فأخرجوه. قال
لأن الذين يسألون عن مثل ذلك المبتدع يسألون كيف استوى، يحرجون بذلك أهل السنة.
هو يزعم أنه أحرج أهل السنة بهذا السؤال، ولا شك أن هذا لا إحراج فيه، لأنه سيقع هو أيضا، لكن هو يريد أن يحرج، يعني لسان حاله يقول أنا سأريكم كيف أفحم الشيخ، ويتكلم في العقيدة ويثبت الاستواء، كيف استوى؟ خلوا يجي، وبينت لكم كيف ترد عليه. إذا قال لكم كيف استوى، قل أنا على استعداد أن أجيبك بكيف استوى، لكن أنت أولا أجبني كيف ذاته، كيف هو موجود، بين لي، أنا استعد أن أجيبك. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أنت تريد أن أبين لك صفة الاستواء وأنا لا أعرف كيفية الذات؟ مستحيل. بين لي كيف الله، يعني كيفية ذات الله، وهل يستطيع؟ ما يستطيع، يكفر، أليس كذلك؟ إذن أنا لا أستطيع أن أجيبك عن الكيف، هذه بتلك. ولكن سبحان الله يريد أن يضع أهل السنة في ماذا؟ في موقف حرج، زعموا وما علموا أن أهل السنة ولله الحمد عندهم السنة والقرآن يحارب وينافح بها. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في النونية كلاما قيما، وبين بأن أهل البدع يقول بعضهم لبعض أتعبنا أهل السنة بالقرآن والسنة، نحن نريد أن نناقشهم بالعقل وما خرج منه، وهم قال الله قال رسوله، أليس كذلك؟ قال
يقولون أخبرني كيف استوى، والإخبار عن ذلك سهل، أن الله أخبرنا أنه قد استوى ولم يخبرنا كيف استوى، وهل نعلم كيفية شيء لن نعلم به وهو غائب عنا؟
يعني كما قلت لكم، كيف نعلم الاستواء، كيفية الاستواء، ونحن لا نعلم كيفية ذات المستوي جل جلاله؟ مستحيل، أليس كذلك؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أنا ما أستطيع أن أصف زيد وهو مخلوق إلا أن تبين لي ذات زيد، ثم بعد ذلك تأتي الصفة، أن أراه وأعرف أن زيد له أوصاف كذا وكذا وكذا، لأنني رأيت الذات، أعرف كيفية الذات. لو قال لي قائل صف الفيل، أقول والله الفيل له كذا وفيه كذا وفيه كذا، لأنني عرفت كيفية الفيل، عرفت كيفية ذات الفيل. لكن لو كان إنسان لم يرى في عمره فيل ولم يعرف ما معنى الفيل، قالوا له يعرف معنى الفيل لكن ما رأى، يعرف أن الفيل حيوان ضخم، لكن قالوا له كيف الفيل، كيف يمشي؟ والله ما أدري كيف يمشي، ما أعرف، ما رأى، هل يستطيع أن يقول؟ ما يستطيع حتى يرى ويعرف كيفية ذات الفيل. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء. فالإنسان ما يستطيع أن يحكم على كيفية صفة إلا بعد معرفة كيفية الذات. وكيف تلزمون بمعرفة بكيفية الصفة وأنتم ما استطعتم أن تأتوا بكيفية الذات، ونحن لا نستطيع أن نأتي بكيفية الذات معكم؟ فمن باب أولى أن لا نأتي بكيفية الصفة. قال:
لو قال لك قائل إني بنيت بيتا، فأنت قد علمت أنه بنى بيتا وتعلم كيف بناه البيت، لكن تعرف كيفية هذا البيت وما فيه من الحجر؟ الجواب: لا، إن كنت لم تشاهده.
نعم، هل تعرف ما فيه من الحجر؟ كم حجرة؟ والله ما أدري، كم غرفة، كم كذا، كم كذا. هو بنى بيت، تعرف ما معنى البيت؟ أحد ما يعرف معنى البيت؟ لكن صف لي بيت زيد، ما تستطيع لأنك ما رأيت، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. قال:
وقوله العامي من العلى، لم أعرف أنه اشتق من العلى إلى الآن، فينظر في ذلك هل هو من العلى أم هو من العموم، أي من عموم الناس. والعامي لا شك أنه هو الجاهل الذي لا يعرف.
نعم، لا يعرف، الجاهل الذي لا يعرف ينقاد بكل ما يقوله الآخر، أليس كذلك؟ ولهذا ميز الله أهل العلم وطلبة العلم بالعلم، لأن طالب العلم والعالم لا ينقاد إلا للسنة والحديث الصحيح وما قاله أهل السنة. يقول رحمه الله، مر من الوقت أشري. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيا أيها الطالب، كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدع أن يفتنوك.
نعم، يقول رحمه الله: فيا أيها الطالب للعلم، يا من أراد أن يكون بحق في بوتقة العلماء وأهل العلم وطلاب العلم، كن سلفيا على الجادة، إياك أن تميع وتميع، إياك أن تزل أو تزل، أو تفتن أو تفتن، كن على الجادة كما كان السلف رضوان الله عليهم. يقول رحمه الله: واحذر المبتدعة أن يفتنوك. احذر أن تجالس أهل البدع وتساير أهل البدع، لماذا؟ لأنهم يؤدوا إلى فتنتك، وإذا وقعت الفتنة في القلب فمن الصعب أن ترفع. ولهذا تجد من بعض الناس لما يساير أهل البدع ويجالس أهل البدع يتغير ويبدأ يطعن في أهل العلم ويطعن في العلماء ويطعن في السنة وأهلها، أليس كذلك؟ نسأل الله العفو والعافية والسلامة. قال:
فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا.
نعم، يجعلون هكذا طرق حتى يقتنصوا بها الطلاب ويأخذوهم من العلم وأهله إلى البدعة وأهلها، نسأل الله السلامة. قال:
يدعون تعبيدها بالكلام المعسول.
يأتونك بكلام معسول، يبينون حالهم ويريدون بذلك أن ينشروا بدعتهم، فيقول لك: والله انظر إلى العبادة، التسبيح كذا، سبح كذا، تصاب بروحانية كذا وفيه كذا. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان خيرا لسبقنا هو إليه صلى الله عليه وآله وسلم ولسبقونا إليه، لأنه يقول: ما تركت من شيء فيه خير يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت من شيء يبعدكم من الله وعن الله إلا وحذرتكم منه. إذا ما ترك شيء، أليس كذلك؟ ونأتي نحن ما شاء الله المتأخرون نقول: والله هذا فيه كذا وكذا. لا والله، انظر إن كان له فيه سلف وكان هذا دل عليه النص وأشار إليه النص فبها ونعمة، وإلا لا نقبل إلا بالدليل، أليس كذلك؟ وإلا فالبدعة مردودة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. قال:
وهو عسل مقلوب وهطول الدمعة وحسن البزة.
نعم، بعضهم يتأثر، فلان ما شاء الله يبكي في محاضرته وفي كذا وفي كذا ويتأثر به، أو فلان القارئ فلان ما شاء الله وهو من أهل البدع ويتأثر به، لأجل ماذا؟ لأجل بكائه، وهذا من الجهل، لأن طالب العلم لا يتأثر بهؤلاء، بكى أو لم يبكي. من لم يبكي على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن سائرا على طريقه، والله لو بكى ما بكى، ما دام ليس على الجادة وليس على هدي السلف فما يهمنا بكاؤه، نسأل الله أن يرحمه ببكائه، ولكن نقتر به لا. هذا الإنسان كما قلت لكم لا يكون إمعة، ولا يكون ممن يخدع. كن سلفيا على الجادة. نعم نحن لا نقول بأن الإمام في صلاته لا يبكي، لا. عائشة قالت عن أبي بكر عن أبيها: إن أبي رجل أسيف، إذا قرأ بكى. نحن ما نمنع من البكاء، لكن أقول احذر بكاء المتباكين، واحذر بكاء المبتدعة أن يؤثر في قلبك، لأنه لو أثر في قلبك انجررت إليهم وأخذت بما يقولون، وهنا الطامة. لكن بكاء السني لا والله، أقبل عليه وابكي كما يبكي، لأن القلب قد يصدأ. ونحن والله نحتاج إلى من يذكرنا، أن يذكرنا بالآخرة، وأن يجعل هذه القلوب تبكي، وكذلك العيون، أليس كذلك؟ فهنا نريد أن نبين بأن الإنسان يحذر من بكاء أهل البدع. قال رحمه الله:
والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات.
نعم، يقول ما شاء الله إمامنا فلان ما شاء الله له كرامات كذا وكذا، ويبدأ يخدع العوام. طالب العلم ما يخدع بهذه الكرامات المزعومة. نعم أهل السنة يثبتوا الكرامات، لكن ليست كرامات أهل البدع، أليس كذلك؟ والكرامات هذه ما تغير عند السني شيء، وإنما تجعل هذا السني يبجل هذا العالم. ولهذا يقول ذلك العالم: إذا رأيت الرجل قد يطير وفوق الماء قد يسير، أليست هذه كرامات؟ كرامات، ولكن ولم يقف على حدود الشرع، يعني ما كان متبع لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشرع، فاعلم أنه مستدرج وبدعي، بدعي لا تقبل عنه. ولو رأيته يطير في السماء فإن الجن قد يطير هذا الرجل يطير به، وحتى لو مشى فوق الماء لا نصدق، وإن صدقنا لا نصدق أنها كرامة، لأن الشيطان قد يعبث به، أليس كذلك؟ وكلكم يعلم القصص الواردة في ذلك. يقول رحمه الله:
ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه.
نعم، يجعلك شريكا له. ولهذا تجد من تأثر بأهل البدع، لو قلت له: يا فلان لا تذهب إلى المجلس الفلاني ولا تحضر عند فلان، يقول: لا والله فلان مبتدع نعرفه، فيه عنده كذا وكذا وكذا وكذا، معروف ببدعته، يتكلم صراحة، مخالف للمنهج، مخالف لكذا. القلب متأثر، مصيبة، ماذا تفعل معه؟ يقول: لا والله الرجل عنده كذا وكذا. إياك، احذر، لا بد أن تعرف عند من تجلس ومن تجالس. السنة فوق كل شيء، أليس كذلك؟ الإنسان لا يغتر بما يتكلم به أهل البدع، فإن كان هذا المتكلم مبتدع وقد عرفنا بدعته ونوقش وحذر منه وأصر، فيقطع لا شك، أليس كذلك؟ قال:
فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشاده.
نعم، الأعمى صاحب البدعة كيف يصلح لقيادة العامي؟ إذا وقع في حفرة وقعهم معه عميان، أعمى يقود عميان، بالله عليكم هل تتصور أنه يقودهم إلى طريق النجاة؟ سيقودهم إلى طريق المهالة، أعمى وعميان، أليس كذلك؟ قال:
أما نقل عن علماء السنة فلا عقل عسل ولا نزل.
انظر هذا الوصف البليغ، يقول: أما الأخذ عن أهل السنة فخذ ولا تسأل، لأنك تأخذ ممن تثق به وهو سني، فخذ عنه ما يقول. قال رحمه الله: فالعقل عسل ولا تسل، يعني خذ عنه وأنت مطمئن، لأنه ما يعطيك إلا ما هو هدي للسلف، وهو هدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رأس السلف صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ فخذ ولا تسل، ولا يعني بذلك أنك تكون مقلد، لا، لكن يريد بذلك أنك خذ وأنت مطمئن، لأنه لن يغشك ولن يضع لك السم في العسل، لن يؤول لك في العقيدة، ولن يجرك إلى أمور يغريك بها وتظن أنه على خير وتقع في البدع. لماذا؟ لأنه سني يخاف مما تخاف أنت منه، أنت تخاف من البدعة وهو أشد من خوفا منها، لأنه يعلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يخاف من هذا، يعلم أنه في ميزان سيئاته، إذا تكلم ببدعة واتبعها الناس، أين سيذهب من الله يوم القيامة إذا أوقفه وتعلق به الناس والطلاب وقالوا والله هذا الذي ضلنا؟ ماذا سيفعل؟ أليس كذلك؟ قال:
وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافية.
ولهذا انظر إلى كلام السلفي، دائما يتكلم أهل السنة، قال الله قال رسوله الدليل كذا، ثم يأتوا بكلام العلماء. أما المبتدع إن لم يكن معدوما نادرا أن يأتي لك بآية أو حديث، وإذا أتى بحديث في موضوعات من الجوزي أو غيره، هذا الذي يفقه، أليس كذلك؟ حتى يستدل ببدعته، فلا يعرف الحديث الصحيح من السقيم، ويحاول أن يمشي بدعته حتى لو كذب على رسول الله، بل حتى لو كذب على الله، المهم أنه يمشي بدعته، أليس كذلك؟ قال:
وإلا فليبقي على الدين من كان باكيا.
نعم، وإلا لو أخذت واتبعنا أهل البدع فليبكي على الدين من كان باكيا، لأنه لو قللنا من شأن أهل السنة وتركنا مجالس أهل السنة وأحيينا مجالس أهل البدع، فليبكي على الدين من كان باكيا، لأن الدين يضيع بضياع من؟ بضياع أهل السنة، أليس كذلك؟ لأن الذي يحيي الدين هم أهل السنة، فإذا ضاع أهل السنة ضاع الدين، لأن الدين المراد به الدين الصحيح، وإلا الدين الذي هم يزعمون أنه دين من بدع وخرافات وكذا فهذا ليس بدين، ما لم يكن ذلك اليوم دينا فليس في هذا اليوم هو دينا، أليس كذلك؟ ولهذا فليبكي البواكي على ضياع ترك مجالس أهل العلم وأهل السنة وإحياء مجالس أهل البدع، وإذا رأيت الرجل يفعل ذلك فاعلم أنها علامة ماذا؟ علامة شر، نسأل الله السلامة. قال:
وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار.
نعم، يعني هذا في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في حال الاضطرار فالحكم يتغير، مثل ماذا؟ قال:
أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك.
كنت في دراسة نظامية والذي يدرس هذا الرجل تعرف أنه مبتدع، ماذا تفعل معه؟ أنت الآن مضطر حتى تنهي الدراسة، يقول رحمه الله:
فاحذر منه مع الاستعادة من شره.
احذر منه، لا تقبل ما يقول، ولكن من باب فقط تنهي الدراسة، واستعد بالله من شره، أن لا يقع من شره عليك من البدع وغيرها والشبه. يقول:
ولا تتخاذل عن الطلب،
اطلب العلم عند أهل السنة واستمر حتى تعرف أنه ما يتكلم به بدعة، أليس كذلك؟ قال:
فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف.
نعم، واصبر ولا تتولى عنه، اصبر، وإذا تكلم حاول أن تبين له عواره إن استطعت، وإن لم يؤدي ذلك إلى مفسدة عظمى، أما لو أدى إلى مفسدة وتعلم أن الكلام لا فائدة منه اصبر واسكت حتى تنتهي، واضح؟ قال:
فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره.
نعم، وهذا واضح بين، والله تعالى